بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الاختيار لتعليل المختار أو المختار في الفقه الحنفي للعلامة الموصلي رحمه الله تعالى. كتاب المختار في الفقه الحنفي، وقد وصلنا إلى باب التيمم. قال باب التيمم: والتيمم طهارة تكون بدلا عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله. قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمتى يكون التيمم؟ يكون التيمم إذا لم يمكن الوضوء، سواء لفقد الماء على وجوده أو لوجوده ولكن لعدم القدرة على استعماله. قال رحمه الله تعالى: من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة يتيمم. كل هذا يصب في كلمتين: عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. عدم وجوده بقى لبعد، عدم القدرة على استعمال لمرض أو خوف أو كذا، المهم إذا لم يوجد الماء أو وجد الماء لكن عجز عن استعماله. نعم، يتيمم، هذا جواب الشرط. من لم يتيمم، من لم يقدر على كذا وكذا يتيمم، هذا جواب الشرط. يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل، أي من الصعيد الطيب. فتيمموا صعيدا طيبا. وما الصعيد؟ الصعيد هو ما وجهك من الأرض، كل ما وجهك من الأرض هذا صعيد. الأرض رملية، الأرض طينية، الأرض صخرية، الأرض رملية، أيا كانت اضرب على الأرض التي أنت عليها. واحد يعيش على قمة الجبل وحضرته الصلاة ولا ما يضرب على الجبل، هذه أرض. واحد في أرض رملية يضرب على الرمل، هذه أرضه. أيا كان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحمل تراب معه لأنه يتخير أرضا دون أرض، لم يكن النبي يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم حيثما كان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك يتيمم إذا احتاج إلى ذلك أيا كانت تلك الأرض. هذا إذا كنت ستضرب على الأرض على خلقتها، أما إذا كنت تضرب على غير الأرض كمن يضرب على جدار أو من يضرب على فرش أو من يضرب على أرض كسيت بالسيراميك، فهذا لابد فيه من تراب، هذا لابد فيه من التراب، لابد فيه من التراب لأنها ليست أرضا. فقوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولم يجد الماء 10 سنين، دليل على أن إذا واجهتك الأرض ما أو ما يواجهك من الأرض فلك تضرب عليه ويجزئك في ذلك، وإلا فالتراب، لأن الأصل هو التراب. ولهذا فإن بعض العلم يرى أنه لابد في الأرض أن يكون فيها التراب، فلو كانت صخرية لا، لابد من التراب في التيمم. والصواب أنه لا يلزم التراب في التيمم، بل ما وجهك من الأرض يكفي في هذا، إنما في غير الأرض لابد من التراب، في غير الأرض لابد من التراب. نعم، ولا بد فيه من الطهارة والنية، لا بد فيه من صفة معنية، وهي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي قال لعمار: إن مكانك فيك أن تقول بيديك كذا، وضرب الأرض، ضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى ثم مسح وجهه. فهذه لابد من الصفة مع النية، ويعني نية رفع الحدث مع النية، نية التعبد بهذا. قال ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض. التيمم صالح لكل أحد، للمحدث أي حدث أصغر، والجنب وإن كان الجنب يطلق عليه حدث، جنابة يطلق عليه حدث أيضا، لكن لما قال المحدث والجنب دل هذا على أن المحدث يعني الحدث الأصغر، والجنب يعني المحدث الحدث الأكبر، والحائض كذلك. الحائض فإذا الحائض طهرت أو انقطع دمها ولم تجد ماء فإنها تتيمم لذلك. فالتيمم طهارة بديلة عن الماء تماما، فإذا لم يوجد الماء أو عجز عن استعماله قام بما يقوم به الماء. أما أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر ويقتصر على الحدث الأصغر فقط فليس بصحيح. ولقد كان أمير المؤمنين على جلالة قدره عمر رضي الله عنه يرى هذا الرأي، وتبعه على ذلك عبد الله بن مسعود. ما كان عمر يرى التيمم للجنب، ولما ذكره عمار بن ياسر بالحادثة التي جرت لهما وأن النبي قال يومها لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض، قال عمر لا أذكر هذا، ما أذكر. وابن مسعود تبع عمر رضي الله عنه على هذا القول. ولما قام الحجة عليه أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بما جرى من عمار لعمر، قال له ابن مسعود ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يقنع بذلك، أي لم يذكر بذلك حتى تكون حجة علي، لم يذكر هذا؟ فقال أبو موسى دعني من قول عمار، ثم قرأ عليه الآية. وهذا القول الصحيح، ولهذا اتفقت الأمة على هذا، وكان خلافا في صدر الأمة ثم رفع هذا الأمر. ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض أيا كان حدثك، بحيض بجنابة أصغر، فيكفي فيه التيمم، تتيمم وتصلي. وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق. هذا في أنه يضرب ضربتين، وقد قال به بعض العلماء، بل هو قول الجماهير أنه يضرب ضربتين، بل وجاء في بعض الصفات أيضا أنه يمسح إلى المرفقين. وكل هذا شاذ، والمحفوظ أنه يضرب ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه، يضرب ضربة واحدة يمسح وجهه مع الاستيعاب ويمسح كفيه أيضا مع الاستيعاب، يضرب ضربة واحدة ويمسح الوجه كاملا كما لو غسله بالماء، يمسح الوجه كاملا ويمسح كلتا يديه إحداهما بالإيه بالأخرى. وأما حديث الضربتين وكذلك المرفقين هذا شاذ وغير محفوظ. قال الاستيعاب شرط، أي شرط في الوجه والكفين. قال سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في النساء. وفي المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا احتج من رأى شرطية التراب بهذا منه، وأن من هذه للتبعيض فلابد من التراب، واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم كان يضرب وينفخ إذا علق بيديه التراب. وتوجيه من رأى أنه لا يلزم التراب بل ما واجهك من الأرض والصعيد أن من هنا للابتداء وليست للتبعيض، أي امسح أو اضرب الأرض، اضرب يديك مبتدئا ذلك من الأرض، كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فليست من تأتي للتبعيد في كل صورها، تأتي للتبعيد من تأتي للابتداء، تأتي حرف جر. قال والاستيعاب شرط ويجوز قبل الوقت وقبل طلب الماء، يجوز قبل الوقت، ولكن السنة أن الإنسان ينتظر إذا دخل الوقت، هذا إذا كان يغلب على ظنه أنه سيأتي الماء. أما إذا ما كان يغلب على ظنه أنا في أرض أصلا ما فيها ماء فيجوز أصلا أن يتيمم قبل أو بعد كل واحد لأنه طهارة بديل، لكن لو كان يرجى وجود الماء فانتظر حتى يحضر الماء. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء، صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، وإن وجد في خلال صلاته توضأ، إذن عندنا مسألتان: تيمم ثم صلى وبعد صلاته وجد الماء، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية: تيمم ثم صلى فحضر الماء في صلاته. أما الأولى صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك لم يعد، لأنه أدى العبادة على وجه المشروع وعلى ما أمر به، ولا يؤمر الإنسان أن يعيد العبادة مرتين، أن يصلي الصلاة مرتين وأن يؤدي العبادة مرتين، هذا ما ورد به دليل. فطالما أنه صلى الصلاة المشروعة وكان موافقا للأمر في ذلك فلا يؤمر بإعادة الصلاة. الصورة الثانية: إن وجده في خلال الصلاة توضأ، أي خرج من الصلاة، بطلت الصلاة لأنه قدر على شرطها في أثنائها فتبطل الصلاة. هذا القول الصحيح من قولي أهل العلم. فإذا قدر على شرط الصلاة في أثنائها فإنه لا يجزئه التيمم، بل لابد من الوضوء. قال: توضأ واستقبل ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء. وهذا القول الصحيح من قولي أهل العلم. بعض العلم يرى أن من نواقض التيمم خروج الوقت وعليه، فإنك تصلي به صلاة واحدة ثم تضيف إلى تلك الصلاة ما شاء الله ما شاء ما شئت من النوافل. هذا في الصلاة الواحدة، تصلي الظهر ونوافل والنوافل بعد الظهر إلى العصر، لكن إذا دخل وقت العصر بطل التيمم وعليك أن تجدد تيمما جديدا. هذا قول عند أهل العلم. والقول الثاني أنه طالما أن التيمم كالوضوء فلك أن تصلي بالتيمم الواحد ما شاء الله لك أن تصلي، لأن حكم التيمم حكم الإيه؟ الوضوء، وهو الصحيح. قال: ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء. ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء. أيضا إذا حضرت الصلاة فلك حالتان: حالة تيأس معها من وجود الماء ولو في أثناء الوقت في أي وقت، فحينئذ تيمم وصلي في أول وقت. وحالة يغلب على ظنك أنك تجد الماء في الوقت فلا تتيمم بل تنتظر، لأن الوقت أنت مطالب بأداء الصلاة فيه بالوضوء ولست عاجزا عن شرطه. إذا غلب على ظنك أنك ستجده في الصلاة، يعني مثلا البلدية أو مجلس المدينة أو ما أدري الجهة المختصة، يعني شركة المي أذاعت أن الماء سينقطع لمدة ساعة، لمدة ساعة ونصف، فلا تتيمم وتصلي، انتظر حتى يأتي الماء. أو أنت في سفر وستقبل على الماء بعد ساعة، بينك وبين الماء ساعة، فلا تتيمم، انتظر حتى تأتي الماء ثم تتوضأ وتصلي. فمن قدر، القاعدة أن من قدر على أداء الصلاة بشرطها لا يجوز له أداؤها من غير شرطه. وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ، وكذلك صلاة العيد. ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت، ولا الفرض إذا خاف فوت الوقت. هذه مسألة. قال: بالنسبة لصلاة الجنازة، واحد، صلاة الجنازة الآن موجودة وهي أربع تكبيرات، وأنا وضوئي منتقد، لو رحت توضأت وجيت أنا والصلاة، فقال هنا تتيمم، أضرب الأرض سريعا وألحق به. كذلك يقول صلاة العيد، كأنما نظر هو هنا إلى فوات الصلاة بهذا، بخلاف صلاة الفرض فإنها لا تفوت، إن فاتتك الجماعة بقي الوقت. والصواب أنه يلزم للجميع الوضوء مع القدرة عليه. ولو أنك لم تتمكن من صلاة مع الإمام على الجنازة، صلي أنت على الجنازة على القبر، ما في مشكلة، ليس هناك إشكال. نعم. ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت طبعا. وينقضه، أي ينقض التيمم، نواقض الوضوء والقدرة على الماء واستعماله. بما ينقض الوضوء التيمم؟ ينقض التيمم بنواقض الوضوء للطهارة كالوضوء، فتنتقد بنواقض خروج شيء من السبيلين، النوم، نواقض الوضوء المعروف. نزيد على ذلك شيئا يختص بالتيمم، ألا وهو وجود الماء الذي أباح التيمم أو القدرة على الاستعمال. فنوجد القدرة على الاستعمال أو وجد الماء نقض الوضوء التيمم ولا يصح أن أصلي بالتيمم حتى ولو نوافل حتى ولو نوافل حتى ولو كانت الصلاة نافلة. نعم. قال ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. والصواب أنه يعيد، لأن الأمر بالوضوء فرض فهو يدخل في باب الأوامر. والقاعدة عند العلماء أن الأوامر لا تسقط بجهل ولا نسيان، بجهل ولا نسيان، ولذا صاحب اللمعة قال النبي أعد وضوءك وصلاتك وهو جاهل، كذلك الناسي. فباب الأوامر ليس يسقط بالنسيان والخطأ والجهل. باب المحظورات نعم، فمن صلى في ثوب نجس ناسيا صحت صلاته، ومن صلى بالتيمم ناسيا الماء بطلت صلاته. ما الفرق؟ التفريق بين الأوامر والمحظورات. فالأوامر لابد من تحصيلها. نعم لا يأثم الإنسان لأنه كان ناسي الماء لا يأثم، أما لزوم العبادة فتلزمك لأنك أديت عبادة بغيره، كالذي يصلي وهو جنوب وناسي، نسي أو أخ أو 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 جهل ثم تبادل له بعد ذلك تذكر بعد الصلاة أو تنبه إلى الجنابة، نأمره بالإعادة ولا نأمره بالإعادة؟ نأمره بالإيه؟ بالإعادة، لأنه قدر على الشرط. نعم نعم، يعني مع وجود الماء. نعم. تذكر في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ خلاص هو يعيد، أما الناس ما يعيدون. ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم. يطلب الماء من رفيقه إن كان لم يكن معه ماء، ومع رفيقه ماء فيطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم. يطلب الماء إن كان معه مال وجب عليه شراء الماء إذا كان بسعر مثله، أما إذا لم يكن معه مال وطلب من رفيقه هو لا يلزم بالطلب من رفيقه. الصواب أنه لا يلزم بالطلب من رفيقه. ليه؟ لأنه إذا طلب الماء من رفيقه فيكون لرفيقه منة عليه، والشرع ما يلزم الإنسان بهذا، لكن إن عرض رفيقك الماء عليك أخذته، لكن إذا كنت قادرا على شراء الماء وجب عليك شراء الماء. الماء منقطع لكن تستطيع أن تشتري مثلا قارورة مياه ب 2 جنيه ولا 3 جنيه، يجب عليك هذا وأنت قادر. لكن واحد قالك مثلا لا ده أزازة ماضي ب20 جنيه ب20، فلا تلزم بهذا طالما أنها ضوعفت. نعم نعم. يعني تيمم وخطب ولم يوجد الماء، لم يوجد الماء ولكن يرجى مجيء ولا ما يرجى؟ خلاص خلاص يطالب الناس تجيب له مية ولا يتوضأ قبل ذلك. أما الخطبة ما في مشكلة، ما يلزم في الخطبة الطهارة لكن يلزم للصلاة. نعم. ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادرا عليه، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر، لا يجب. ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها، لأن حتى لا يجمع بين وضوء وتيمم فإن الإنسان لا يؤمر بالإثنين. لكن ورد المسح على الجبائر على عن بعض الصحابة، فلو توضأ وترك مكان الجرح فحسن، ولو توضأ ومسح على الجرح فحسن. نعم. يخرج. نعم يستخلف يخرج. ولا يصلي به. ها؟ ما في تسليم. تسليم هذا في نهاية الصلاة الشرعية. نعم، ختامها التسليم كما جاء في الصحيحين حديث عائشة. خرج الوقت ولا فاتت الجماعة؟ لو حضر الماء كان يصلي بتيمم يعني؟ مسألة نزاع بين أهل العلم. منهم من قال بأن عندنا الآن يتنازع أمران، شرطية الوقت وشرطية الطهارة، فالطهارة شرط والوقت شرط. فمنهم من قدم شرطية الطهارة، قال يطلع حتى لو ويتطهر ولو خرج الوقت لأنه يكون معذورا فلا إشكال في ذلك. ومنهم من قال لا، يقدم شرطية الوقت وطالما أنه لا يقدر على الوضوء وتيمم فهذه طهارة أيضا فتلحق بالعجز عن الماء. فهي مسألة نزاع بين العلم، منهم من رأى شرطية الوقت ومنهم من رأى شرطية الطهارة. شيخ الإسلام يميل إلى شرطية الوقت، يعني يقدم مسألة الوقت على الطهارة. نعم. قال باب المسح على الخفين، ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل. فالمسح على الخفين يكون من حدث أصغر ولا يكون من حدث أكبر، ولهذا المسح على الخفين له شروط. الشرط الأول أن تكون أدخلت القدمين طاهرتين، أي على طهارة وعلى وضوء. أما إذا أدخلت القدمين وأنت محدث فما يجزئك ذلك. الشرط الثاني أن يكون المسح في الوقت المقرر شرعا، فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، أن يكون المسح في الوقت المقرر شرعا. والثالث أن يكون من حدث أصغر لا من حدث أكبر، فلو أصابتك جنابة فلا يصح المسح على الخفين، لأنه لابد من تعميم جميع البدن في الغسل. نعم. لهذا قال ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل، يعني يجوز من حدث أصغر لا أكبر، كما جاء في حديث صفوان بن عسال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. يعني إلا من جنابة فلا يصح المسح، ولكن من بول وغائط ونوم يعني من حدث أصغر. قال ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، هذا هو الشرط الثاني. يبقى الشرط الأول أن يكون من حدث أصغر، الشرط الثاني أن يكون على طهارة كاملة. ويمسح المقيم يوما وليلة، هذا الشرط الثالث وهو الوقت. يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، أو لياليها عطف على أيام. يمسح والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيب الحدث بعد اللبس. وهذا قول، متى تبدأ مدة المسح؟ منهم من قال يبدأ من الحدث، فرجل كان متوضئا ولبس خفين لصلاة الفجر، أحدث الساعة الثامنة وتوضأ الساعة الحادية عشرة، يبدأ مدة المسح من الساعة الثامنة وقت الحدث. هذا قول. والقول الثاني الابتداء يكون من المسح، أول مسح بعد الحدث، يبقى الساعة كام؟ الساعة 11. فإن ترجح لك هذا بدليله خذه، وإن ترجح لك هذا بدليله خذه. والراجح من القولين أنه إنما يكون بالمسح بعد الحدث وليس بمجرد الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر مش يحدث، يمسح المقيم ليس يحدث. فالمسح معلق ابتداء وانتهاء، ولذا يبدأ من المسح بعد الحدث وينتهي في نهاية المدة بعد ثلاثة أيام. لكن هل إذا انتهت مدة المسح تنتقد الطهارة أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمن من قال تنتقل الطهارة لأن مدة المسح انتهت تنتقل الطهارة، ومن من قال لا تنتقد الطهارة، وفرق بين انتقاد الطهارة وانتقاد المسح، فرق بين انتقاد الطهارة وانتقاد المسح. المسح هو الذي ينتقد، فإن أردت أن تمسح لا، ليس الطهارة، وهذا القول الصحيح. إذن حاصل الابتداء والانتهاء في مسح الخفين أن الابتداء يبدأ من أول مسح بعد حدث. طيب والانتهاء؟ انتهاء المسح يكون بانتهاء المدة، لكن لا يلزم من ذلك انتقاد الطهارة، فالطهارة باقية وإن انتهت مدة المسح، لأنه يفرق بين نقض المسح ونقض الطهارة، فالطهارة لا تنتقد إلا بالنواقض المعروفة. ويمسح على ظهرهما خطوطا بالأصابع، يعني هكذا على ظهر القدمين، وفرضوه مقدار 3 أصابع من اليد، لأنه ده الأغلب، يعني حكم اليد يؤخذ ب3 أصابع، لأن إذا تجاوزنا 1 2 3 يقال هذا أصبع، 2 عند 3 نقول يد، لأن أغلبية كالبيت في مزدلفة، فإذا بات غالب الليل يقال بات الليل، فكذلك الايه إذا مسح ب3 أصابع. نعم. والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يجوز على خف فيه خرق يدين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل الصغار، يعني إذا ظهر غالب الرجل فلا يجوز المسح إذا كان هناك خرق. وهنا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يمسح على الخف إذا كان مخروقا أم لا، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يمسح عليه إن كانت الخروق يسيرة معتادة، أما إذا كان يظهر القدم وجل القدم فلا يشرع المسح. وتجمع خروق كل خف على حدته، ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف، ويجوز على الجوربين إذا كان فخينين، الجرموق يلبسونه عندهم فوق الخف، يعني لو لبس الإنسان شيء فوق الخف ومسح عليه لا بأس، ويجوز على الجوربين إذا كان فخينين، وهذا الراجح من القولين أيضا أنه لا يجوز المسح على الجوربين، هذا قول، ويجوز المسح على الجوربين هذا قول آخر، وهذا صحيح. إذا كان فخينين، وما حد التخين؟ حده الذي لا تظهر بشرته من تحته بلونه كأنه ما لبس شيئا، أما إذا كانت لا تظهر لون لا يظهر لون البشرة فهذا فخين، أو مجلدين أو منعالين، وينقض ما ينقض وضوءه ونزع نواقض المسح، ينقض ما ينقض الوضوء 1، نزع الخف 2، وهذه مسألة خلافية، فهل نزع الخف ينقض المسح أم لا؟ إن كان قبل حدث فلا ينقض باتفاق، يعني أنا الآن توضأت وادخلت رجلي طاهرتين ولم أحدث، وبعد ساعة خلعت ولبست، ما في مشكلة لأنني ما أحدثت، إنما الإشكال أن يكون ذلك بعد الحدث، فهل ينتقد الحدث أم لا؟ قولان، منه من قال ينتقد لأنه الآن لم يعد لك رخصة، الثاني لا ينتقد لأنه نحتاج إلى ناقض من النواقض المعروفة، وهذا القول الأقرب. الثالث مضي المدة، يعني إذا انقضت المدة، مدة المقيم ومدة المسافر، فإذا مضت المدة نزعها وغسل رجليه عنده أن هذا ينقض الطهارة، والصواب كما قدمنا أنه ينقض المسح لا الطهارة. وخروج القدم إلى ساق الخف نزع، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، لو مسح مسافر يمسح كام؟ 3 أيام بلياليه، طيب أقام بعد يوم وليلة لم يتم مدة الصفة 3 أيام، رجع بعد يوم نزع، لا إشكال نزع، أولا لأنه لم يعد مسافرا، وثانيا المقيم يمسح يوما وليلة وهذا تجاوز اليوم والليل، وقبل ذلك يتم يوما وليلة. طب لو رجع بقى في نصف النهار فهل يتم مقيما باعتبار حاله ولا مسافرا باعتبار مسحه الأول؟ نعم على حسب حاله الآن، فيتم يوما وليلة. طيب العكس، ولو مسح مقيما ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر، مسح على أنه مقيم بعد ساعتين سافر، يتم مدة مسافر ولا مدة مقيم؟ قال يتم مدة المسافر. معنى ذلك أنه لو سافر بعد اليوم فإنه لا يصح أن يتم مدة مسافر، بل عليه أن يمسح من جديد، يتطهر من جديد. ولا يجوز المسح على العمامة والقرنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطلا. والصواب جواز المسح على العمامة لما جاء أيضا في الصحيح حديث عمرو بن أمية الضمري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على النصية والعمامة، فيجوز المسح على العمامة. لكن وضع على العلماء قالوا العمامة يعني بعضهم قال العمامة العربية اللي هي الملفوفة هذه ذات الذوائب أو المحنكة، والصواب مطلق العمامة. أما الجبائر نعم يمسح على الجبيرة، فإن سقطت عن برء بطلا، يعني إن سقطت عن برء بطل بطل المسح لأنه لم يعد هناك رخصة، يعني برأ الإنسان وسقطت يبقى لابد أن يتطهر. نعم نعم فاتقوا الله ما استطاع، يغسل ما استطاع منه. نعم نعم لا لا ما طب. نعم الحكم للتحتان. قال باب الحيض، وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة، وهذا الدم يسمونه دم طبيعة دم عادة، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة والحديث في الصحيحين قال ما يبكيك لعلك نفست، قالت نعم يا رسول الله، قال هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، فالمرأة كتب الله عليها الحيض الذي ينزل في وقت مخصوص على وصف مخصوص من مكان مخصوص، فهو أسود يعرف أو يعرف، يعرف أي بصفته، يعرف أي برائحته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من قعر الرحم لا من عرق، فإن هذه استحاضة كما قال النبي في الصحيحين إنما ذلك عرق في المستحاضة، أما الحيض هذا يلفظه الرحم في وقت مخصوص تكون عادة 6 أيام 7 أيام 8 أيام وهكذا. قال وأقل الحيض 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 بلياليها، وما نقص عن أقل وما زاد على أكثره وما تراه الحامل استحاضة. والصواب أنه ليس هناك حد لأقل الحيض ولا لأقل الحيض، ليس هناك حد، فلو أنها رأت الحيض نصف يوم فهي تضع الصلاة. طيب وليس هناك حد لأكثره حتى يعبر أكثر الشهر، يعني يوم 2 3 4 5 6 7 كذا 20 يوم يبقى هنا يتجاوز عبر أكثر الشهر فيكون استحاضة، أو يستبر مع المرأة أشهرا فيكون استحاضة ولا يكون حيضا، فإذا عبر أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا يكون حيضا. وما تراه الحامل، هل هو حيض أم استحاضة؟ أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير أن الحائض أن الحامل لا تحيض، هل الحامل تحيض أم لا الذي تراه الحامل؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال ما تراه الحامل هو حيض تدع الصلاة، ومنهم من قال لا لا تدع الصلاة، فإنه دم فساد أو استحاضة وليس دم حيض، لأن الحامل لا تحيض. وسدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى في كتابه جعل عدة للحامل وعدة للحائض وعدة للصغيرة والأيسة، فجعل عدة الصغيرة التي لم تحض والأيسة جعل عدتها بالأشهر، قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وجعل الحائض جعل عدتها بالقرء فقال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وجعل الحامل عدتها بوضع الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها بدلا من طول المدة التي قد تطول لجعل عدتها بالإيه؟ بالحيض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس أمر أن توطأ الحامل إذا وضعت والحائل إذا حاضت، حاض حيضة خلاص. نعم. قال وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ. ما هو يا إخواني؟ الاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ. وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض، ما تراه في مدة حيضها حيض، يعني امرأة عادته خمسة أيام، خلال خمسة أيام غمرها الدم في اليومين، اليوم الأول والثاني وكذا، اليوم الثالث رأت إيه؟ رأت كدرة، لم تعد ترى دما، فهذا من الحيض. طيب في اليوم الأخير كدرة، هذا من الحيض، طالما هذا متصل بالحيض فهو من الحيض. لكن إذا رأت كدرة أو صفرة بعد الطهارة من الحيض فإنه لا يعتبر بها، لحديث معطية كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة شيئا كما عند البخاري، كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة شيئا بعد الطهر. وما ترى المرأة من الألوان مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص، حتى ترى البياض الخالص اللي هي القصة يعني بيضاء، وهذه تعرف المرأة إما بخيط بخط ينزل أبيض، وإما بمنديل أو بقطعة قماش أو قطن أو كذا تدخله فيخرج أغبار فيه، النساء يعرفن ذلك. والطهر المتخلل في المدة حيض، الطهر المتخلل في المدة حيض يعني لو حاضت يومين ثم رأت الطهر كاملا في اليوم الثالث ثم رأت الدم في اليوم الرابع الخامس قال هذا الطهر المتخلل في مدة الحيض في المدة حيض. والراجح أن أحكام الحيض باختصار معلقة بالدم وجودا وعدما، فمتى وجدت الدم فهي حائض، ومتى طهرت فهي طاهر. وهو يسقط نعم معنى نعم في ايه لا صلاة الحائض الا في خمار، يعني امرأة بالغ يعني، وليس الحائض ان المرأة تحيض ويصح لها الصلاة، المرأة الحائض اذا اردت ان تصلي فتصلي في درع الخمار، ليس المعنى هذا، وانما لا صلاة للحائض يعني امرأة بالغ. نعم. وهو يسقط عن الحائض الصلاة اصلا ويحرم عليها الصوم فتقضيه. نعم يحرم على الحائض الصلاة والصوم، اما الصلاة فلا تقضى، اما الصوم فيقضى. ولقد جاء في الصحيحين من حديث معاذة انها قالت لعائشة ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويحرم وطؤها ويكفر مستحله، يحرم وطؤها لأن الله قال فاعتزل النساء في المحيض، ويكفر مستحله فمن استحل إتيان المرأة في حيضها وقد علم الحكم فإنه يكون كافرا سائر الأحكام. ويستمتع بها ما فوق الإزار. أي هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ الجواب نعم يباشرها وهي حائض إذا لم يكن ذلك في محل الولد، فله كل شيء إلا محل الولد، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه فتتذر فيباشرهن وهن حوائض. نعم. وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجز وضوءها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل والصواب، طبعا لأن عندهم يعني أكثر مدة وأقل مدة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل يعني جاز الوضء قبل الاغتسال، وهذا ليس صحيح، بل لا توطأ إلا بالاغتسال. قال سبحانه حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن، حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا طهرن أي اغتسلن. وأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره، وكما بينا نحن بأن هذا لا دليل عليه في المدد. قال فصل في أحكام المستحاض، وهو دم أيضا يخرج، ولكن ده هذا دم إيه؟ دم عرق النزيف يعني. والمستحاضة هو من به سلس البول ينزل دائم، سلس البول ينزل دائم، وانطلاق البطن ريح دائمة أو شيء من الغائط، وانفلات الريح ريح دائمة، والرعاف الدائم دم ينزل من الأنف، والجرح الذي لا يرقى يتوضعون لكل صلاة ويصلون به ما شاءوا. هؤلاء أصحاب الأعذار المستديمة، هؤلاء يصلون ما شاء الله لهم أن إيه؟ أن يصلوا. هتقول لي من بي سلس بول اقطع صلاتك، لا 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 لا, لا تصلي الآن حتى ينقطع البول. طب ولا ما ينقطع البول، سيلان دائم. أما من كان ينقطع بوله، يعني مثلا واحد عنده نقط تنزل بعد البول، تنزل عليه نقط مثلا لمدة 2-5، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء، هذا لا يجوز له أن يصلي والبول ينزل. إنما لمن حدثه دائم، وهذا ليس حدثه دائما، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى. نعم يتوضؤون لكل صلاة. والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة، والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود، يعني السلس من أول أذان الظهر إلى العصر ما ينقطع موجود، ده هو صاحب العذر الذي يعذر في هذا ويصلي مع الحدث. واحد مثلا عنده أسطرة، واحد عنده غيروا الفتحة عفان الله وإياكم، كل هذا والحدث دائم، هذا يتوضأ ويصلي، لكن يتوضأ لكل صلاة. وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاض. والصواب أنه إذا زاد على العادة شيء وكان من نفس صفات دم الحيض فإنه حيض. نعم. إلا إذا عبر أكثر الشهر، وإذا بلغت مستحاضة، وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها 10 من كل شهر والباقي استحاضة. قال أحكام النفاس، والنفاس أيضا دم يخرج أيضا من المرأة بسبب الولادة، فهناك دم الحيض والذي يخرج على عدم معلومة، هذا كتب الله على بنات بني آدم، وهناك استحاضة وهذا دم نزيف، وهناك نفاس وهو دم ولادة، وهو الدم الخارج عقب الولادة ولا حد لأقله. يعني لو ولدت الآن ونزل الدم وبعد ساعة راض الطهر فهي طاهر، ولا حد لأقله، وأكثر 40 يوما، وهذا قول الجماهير وهو الصواب، لأثر أم سلمة كانت تمكث النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وإذا جاوز الدم 40 ولها عادة فالزائد عليها استحاضة، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون. والنفاس في التوأمين عقيب الأول، هذه مسألة، امرأة في بطنها ولدان، نزل الأول وبعد ساعة نزل الثاني، هل الدم الذي نزل بعد الأول نفاس دم نفاس ولا ننتظر الثاني؟ نقول الدم الذي نزل مع أول ولد، والدم الذي ينزل مع أول ولد هو دم نفاس. ولو عندها سبعة ولا خمسة ولا ثلاثة، والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد، ولد هنا بالنسبة للسقط أحكام تتعلق بالصلاة عليه ودفنه وكذا، وأحكام تتعلق بالدم. أما أحكام تتعلق بالصلاة عليه وكذا فإذا نفخ فيه الروح ونزل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه على الصحيح. والدم الذي ينزل هنا دم نفاس. أما فيما يتعلق بالدماء فإذا حصل السقط في 80 يوما الأولى فإن الدم دم فساد، 40 الأولى والأربعون الثانية، من أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة ثم يكون نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا بدأنا 40 الثالثة فالدم هنا دم نفاس. يبقى من أول 81 يوم، من أول 81 يوم. أما قبل فلم يحصل تخليق ولا مظنة التخليق، فالتخليق يبدأ من 40 الأولى. وعليه لو نزل دم بعد شهر بعد 2 نزل دم في أي وقت من هذا فإن الدم يكون دم فساد، فالمرأة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم. لا ما ظنت كل هذا، ما صارت 40 هذه التخليق، لأن بعد 40 الثالثة نفخ الروح مش تخليق. ماله خاص من 28 ماله يعني الدم ليس دم نفاس ليه؟ أمال بإطلاق. طب القيد ما هو؟ طب وش عرفنا؟ ايه ما خلاص، ما ده مظنة التخليق، هذه الأربعين كلها مظنة التخليق، قد لا طورة قد تكون صغيرة، فنحن نبني هذا على غلبة الظن. فلما كان مظنة التخليق فإنه يكون دم نفاس. نعم. تلد بشق البطن وبشق الأنفس. ومال إذا ما نزل خلاص، إذا ما نزل خلاص إيه؟ لا لكن ما في علاقة بين شق البطن والدم، حتى هي ما تلد بهذا فإن الدم المعتبر ودم الفرج وتنزل وتكون نفساء إلى 40. نعم نعم.
هل يرد هذه الأعذار الذين بدلوا الصلوات التمرينية؟
جوزها نعم، بعض العلم هذا جوز، والصواب أنه له إذا كان ذلك يشق عليه له أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع لكن الحقيقة ليس الحقيقة جمع. قال باب الأنجاس وتطهيرها. قال النجاسة غليظة وخفيفة، فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ووزنا إن كان كثيفا، والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب. هذا طبعا كل تحديدات ما ورد بها دليل. نعم. وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، كالبول والغائط فنجاسته غليظة، وكذلك الروث والأخثاء. قال في الشرح الأخثاء، خذ الروث والأخثاء وبول مليوك لحمه من الدواب عند أبي حنيفة، لأن نجاسته ثبتت بنص لم يعرض غيره ويقول كذا. تفسير الأخفاء إيه؟ إيه؟ روث البقر. نعم. وبول الفارة والصغير والصغيرة، طبعا روث البقرة الصواب أنه طاهر، هذا كله بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. نعم. أما الإنسان نعم بوله وغائطه نجس. قال وبول الفارة لأنها نجسة، والصغير والصغيرة أكل أو لا، الصغير والصغيرة أكل أو لا، والصواب التفريق بين الغلام وبين الجارية كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ولا يغسل من بول الغلام. والمني نجس يجب غسل رطبه ويجزئ الفرق في يابسه، هذا عجيب، قلنا بأنه نجس كيف تقول بإجزاء فرقه، بل المني طاهر على الصحيح ولا يجب غسله لكن يستحب، طالما أنه طاهر فيستحب، يستحب لمنع الأذى ليس للنجاسة. وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث فجف فدلكه بالأرض جاز. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما، وليس باللازم أن تغسل الخف، ليس باللازم هذا. نعم. فجف فدلكه بالأرض جاز. والرطب وما لا جرم له كالخمر لا يجوز فيه إلا الغسل. نعم، نجاسات الرطبة وهذه لا بد فيها من إيه؟ من الغسل. والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما. نعم. وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم، أي دون التيمم من ترابها يعني. نعم، النجاسة إذا وقعت على الأرض ثم ذهبت ولم يعد لها أثر فلا يلزم الواحد بغسل الايه الأرض. أما إذا كانت في المسجد وكانت رطبة فإنه يؤمر بالغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأرقوا على بوله سجدة من ماء. قال وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس ودم السمك ولعاب البغل والحمار، وخرء ما لا سم، خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة. والصواب أنه أما بول ما يؤكل لحمه فطاهر، وبول الفرس طاهر لأنه يؤكل لحمه أيضا، الحديث أسماء كما عند البخاري نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، ودم السمك لأن ميتته حلال فكيف بدمه، ولعاب البغل والحمار هذا أيضا طاهر لأن المسلمين ما زالوا يركبونهم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل شيء من لعابهم، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة، وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا الدجاج والبط الأهلي. ليه؟ فنجاستهما غليظة. عجيب. وإذا انطلح، طيب يقول إلا الدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة، لعله يبني هذا على أن الدجاج بيلتقط من الأرض وكذا، فالغالب على الظن أنه يلتقط النجاسات، والصواب أن الدجاج وأن البط الأهلي والأوز وكل هذه الفصول والأرانب كل هذا كل ما يؤكل لحمه فإن خرأه طاهر وبوله طاهر، ومن منع فعليه الدليل. نعم نعم. لا كيف اي نعم لا هذا وهم بالإجماع، هذا وهم. نعم، يقول إلى الدجاج والبطل فنجستهما غليظة، هذا وهم. نعم. وإذا انتضح عليه البول، إذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء، يعني الرذاذ هذا خفيف أو رجل يتوضأ ثم حصل رزاز رش خفيف هذا فهذا لا يعني لا يكون نجسا ولا يوجب تغيير الملابس لأنه لا يرى أصلا. وتتبع ذلك يفضي إلى الوسوسة. ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد، صحيح هذا خلافا لمن اشترط الماء فقط. فنقول أما الماء فيشترط في رفع الأحداث، أما إزالة النجسات فبأي شيء حصلت الإزالة حصلت بأي مائع، ولو بماء ورد ولو بماء بنزين ولو بمنزين ولو بماء حب بأي شيء طالما أنه زالت عين النجاسة، لأن المطلوب في النجاسة إزالة عينها. أما في الحدث فيرفع الحدث على موجب ما جاء به النص الماء، فإن عدم فالتيمم. قال فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. يعني مثلا امرأة حتت ثياب حيضتها حتى عظيما ولكن بقي لون الدم باهتا فيتجاوز عن ذلك. وما ليس بمرئية فطهارته أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته زي البول. ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة، إذا غمر بالماء يكفي ولا يلزم التسبيع في ذلك في الثياب، ولا بد من العصر في كل مرة هذا أفضل. وكذلك يقدر في الاستنجاء، نعم في الاستجمار يكون بثلاثة أحجار، أما في الاستنجاء بالماء فيكفي إزالة العين بمرة بمرتين بثلاث بكذا، لكن السنة أن يوتر في ذلك. والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، الريح ما في استنجاء لأنه لا جرم له. ويجوز بالحجر وهو الاستجمار وما يقوم مقامه، حجر مناديل أي شيء طاهر بشرط أن يكون محترما كورق كتب أهل العلم وكذا، يمسح حتى ينقيه أي حتى لا يبقى عين نجاسة. والغسل أفضل لأنه يذهب الرائحة والجرم بخلاف الاستجمار فأنه يذهب الجرم لكن قد تبقى الرائحة. وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل، لأن الاستجمار في محل الخارج، ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث ولا بطعام، لأن النبي نهى عن الاستنجاء باليمين، ولا بعظم لأنه طعام إخواننا من الجن، ولا بروث لأنه علف لدوابهم، وأيضا الروث هذا نجس إذا كان مما لا يؤكل لحمه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ابغني ثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال ابغني ثالثا يعني هات حجر ثاني، وقال إنها ركس. إذن لا يجوز الاستجمار بهذا. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء، وقال اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من منع مطلقا في الخلاء وفي غير الخلاء، ومنهم من جوز مطلقا في الخلاء وفي غير الخلاء، ومنهم من فرق بين الفضاء والبيوت فجوز في البيوت لا الفضاء، ومنهم من قال بتجويز ذلك في البيوت استدبارا لا استقبالا. فذي أقوال أربعة. الراجح وبه تجتمع الأدلة والقول الأخير أنه يكون في البيوت استدبارا لا استقبالا، لأثر ابن عمر في الصحيحين لما صعد بيتا لحفصة قال ارتقيت بيتا لحفصة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعب. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة كله، ونقف عند كتاب الصلاة، نسأل الله تيسيره وإتمامه. نعم
وابن عمر رضي الله عنهما لا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم على ما
هذا كلام لبعض العلم انه اثر ابن عمر انه محكيه فعل ونقدم القول على الفعل. هذا كلام لبعض العلم, وبعضهم لا يعمم هذا ويقول بان ابن عمر ادرى واعلم. نعم.